إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، بتحية أهل الجنة دار السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن المسلم إذا رأى إقبال الناس على الخير وحرصهم على استماع الذكر ليسر قلبه سرورا عظيما، ولا يملك إلا أن يتمثل قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أيها الإخوة والأخوات، نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، فنعم الله لا يحيطها حد ولا يحصيها عد، وكيف لا تكون كذلك وهي نعم متكاثرة متتابعة، في كل لحظة تتجدد نعم وتحدث نعم من ربنا سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن هدانا للإسلام، أن جعلنا من أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين وأكمل له الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. الله ربنا جعل هذا الدين كاملا، فلا يعتريه نقص ولا يعتريه قصور، لأن الله عز وجل هو الذي أكمله. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بكل خير وحذرنا من كل شر، فما من خير إلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه، وما من شر إلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منه. ومن الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق الشرعية التي جعلت في شرعنا من الأمانات التي ينبغي أن نؤديها، وجعلت من العدل الذي ينبغي أن يكون بين الناس: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولا شك أيها الإخوة أن الإنسان بطبعه يميل إلى الحقوق، ويعلم أنه لا بد من حقوق تكون للإنسان وتكون على الإنسان. ولذلك فإن كل أمة وكل مجتمع يجعلون لهم حقوقا تكون فيما بينهم، سواء كان ذلك فيما بين الكفار أنفسهم أو فيما بين المسلمين، إلا أن الحقوق بين المسلمين تتميز بأمر عظيم جدا، ألا وهو أنها من شرع رب العالمين. فالحقوق في الإسلام أيها الأحبة لها سمات وصفات وخصائص لا توجد في غيرها من الحقوق التي يدعيها الإنسان. من أعظم تلك السمات أن الحقوق في الإسلام ربانية، لأن الله عز وجل هو الذي شرعها، فالذي شرعها هو الحكيم العليم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فكانت محيطة بكل خير، محققة لكل خير، دارئة لكل شر. ويتفرع عن هذا أيها الإخوة سمات أخرى، منها أن الحقوق في الإسلام موافقة للفطرة. الإسلام أيها الأحبة دين الفطرة موافق للفطرة، كل مولود يولد على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام دين الفطرة ما حاربها ولا ردها، ولكنه هذبها وكملها وارتقى بها بما يليق بمكانة الإنسان، ويرتفع به إلى المكانة التي يريدها الله عز وجل. فالحقوق في الإسلام موافقة للفطرة، لا تجد حقا واحدا منها يصادم فطرة من فطر الإنسان. من تلك السمات أيها الإخوة الثبات والشمول، فالحقوق في الإسلام ثابتة شاملة، يفعلها المسلم وهو يكون عليها ثابتا، لأنها من دينه، ومن تمسك بالدين كان ثابتا مستقرا. ولذلك تقدم عند السلف أنهم كانوا يقولون من ترك السنة أكثر التنقل. الحقوق أيها الإخوة في الإسلام حقوق ثابتة في الكتاب والسنة، ولذلك هي ثابتة في نفوس أصحابها، يثبت عليها أصحابها، يؤدونها إلى أهلها، لأنها من شرع رب العالمين. من سمات الحقوق في الإسلام أنها عدل كلها، خير كلها، إحسان كلها، رحمة كلها، فلا تجد فيها ظلما، ولا تجد فيها حيفا، ولا تجد فيها ميلا، لا يمال للقوي على الضعيف، ولا للذكر على الأنثى، ولا للكبير على الصغير، وإنما يعطى كل ذي حق حقه الذي يليق به، فلا يقحم واحد فيما ليس له، ولا يرفع أحد فيما إلى ما لا يطيقه من الحقوق. وهذا هو العدل أيها الإخوة، العدل أن يوضع كل شيء في موضعه، وأن يعطى كل فرد الحق اللائق به، وأن لا يتجاوز به ذلك. يقول أهل العلم مقربين لذلك، لو أن والدا عنده ولدان، أحدهما يأكل طعاما كثيرا ويحتاج إلى طعام كثير، والآخر يأكل الطعام القليل، فإن العدل أن يعطى هذا ما يصلحه، وأن يعطى ذاك ما يصلحه، وليس من العدل أن يسوى بينهما مع اختلاف الحاجة. وهكذا حقوق الإنسان، الحقوق الشرعية في الإسلام وضعت لكل واحد بحسب ما يحتاجه، وهذا هو الكمال والتمام. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة حقوق الأولاد قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطية، وقال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. الحقوق في الإسلام عدل كلها. من سمات الحقوق في الإسلام، أعني الحقوق الشرعية، العصمة من التناقض والاختلاف، لأنها من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله عز وجل فهو في غاية الإحكام والإتقان، لن تجد فيه اختلافا أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحقوق التي يضعها البشر فيما بينهم لو تأملتها لوجدت فيها اختلافا، ولوجدت فيها تناقضا، ولوجدت فيها تحيزا، لأن الإنسان الذي يضعها يضعها وفي نفسه هوى، يضعها وفي نفسه غاية، يضعها وفي نفسه مقصد، ولا بد أن تؤثر تلك الأمور فيما يضع. أما الحقوق الشرعية فإنها من الله سبحانه وتعالى، فلا تجد فيها اختلافا أبدا. من سمات الحقوق في الإسلام أيها الإخوة الانضباط. الانضباط ومعنى الانضباط أن الحقوق تكون بالمقدار النافع، ليس فيها ميل ذات اليمين ولا ميل ذات الشمال ولا ميل لأحد على أحد، ففيها انضباط تام يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. من أهم سمات الحقوق في الإسلام أيها الإخوة والأخوات أنها ليست معاوضة وليست مبادلة، ليست من باب أعطني ثم أعطيك، وإنما من باب فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. المسلم أيها الإخوة والأخوات يبادر بأداء الحقوق لأن الله شرع له ذلك، فلا ينتظر من أحد أن يعطيه حقه لكي يبادله ذلك، وإنما يبذل الحق الذي عليه ويسأل الله عز وجل الحق الذي له، يفعل ذلك متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة إذا تأملنا الحقوق جميعها وجدنا هذا بينا فيها، فالزوجة لزوجها عليها حقوق تؤديها لأن الله شرع لها ذلك، فتتقرب إلى الله بذلك، لا تنتظر المبادلة من زوجها حتى تبادر، بل تبادر قبل أن تبادل. والزوج كذلك يعلم أن الله شرع لزوجته عليه حقوقا فيبادر بحقوقها، ولا ينتظر أن تعطيه حقا حتى يعطيها حقا. وهذه من أعظم سمات الحقوق في الإسلام، فإن البشر إنما يؤدي الواحد منهم الحق الذي عليه إذا كان يجد له حقا، أما إذا كان لا يجد ذلك فإنه لا يؤدي حقه. وإن شئت فانظر رعاك الله إلى مسألة حق ولي الأمر، فإن الناس الذين ينظرون بالمقياس الدنيوي ولا ينظرون بالمقياس الشرعي إنما يؤدون حق ولي الأمر إذا أدى إليهم حقوقهم، أما إذا لم يؤد حقوقهم فإنهم يحبسون حقه. ولهم في ذلك أمور سأشير إليها إن شاء الله عز وجل إشارة عابرة عندما أتكلم عن هذا الحق. أما الموفق للسنة العالم بشرع الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فيقوم بالحق الذي عليه رجاء أن يثيبه الله عليه، ورجاء أن يسلم إذا لقي الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله الحق الذي له. من سمات الحقوق في الإسلام أن فيها التوازن الكامل بين جلب المصلحة ودرء المفسدة، ففيها جلب للمصالح وفي نفس الوقت درء للمفاسد، ومن هنا يكون الحق متوازنا. ولو نظرت مثلا فإنك تجد أن الإسلام جاء بالرأفة بالحيوان ودرء المفسدة عنه، لكن إذا احتاج الإنسان في مصلحته لأن يذبح الحيوان من أجله فإنه شرع أن يذبح الحيوان وأن يذكى لمصلحة الإنسان. توازن عظيم عجيب بين جلب المصالح ودرء المفاسد. في الحقوق في الإسلام توازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ففيها تحقيق لمصلحة الفرد وتحقيق لمصلحة الجماعة. وإذا نظرت إلى القصاص وجدت ذلك بينا، فالإنسان عصم دمه وعصمت نفسه، فإذا اعتدى فقتل عمدا شرع الله عز وجل القصاص وجعل في ذلك حياة لكل من يتدبر ويتفكر، فإن في ذلك مصلحة الجماعة وحياة الجماعة، وتلك مصلحة أعظم. الله أكبر أيها الإخوة، ما أعز ديننا وما أعظم ديننا، والله ما جاء بشيء إلا وحق لنا أن نفخر به وأن نفاخر به وأن نعرضه على الأمم معتزين به، مبينين أن الخير كله فيه. أيها الإخوة، إن الحقوق في الإسلام كثيرة جدا، والناس فيها ما بين مؤد لها وما بين عاق لها، ومن تلك الحقوق بل أعظم الحقوق ورأس الحقوق حق ربنا سبحانه وتعالى. حق الله سبحانه وتعالى هو أصل الحقوق، بل هو أصل الوجود، بل هو الذي خلق من أجله الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حق الله توحيده سبحانه وتعالى والاستسلام لشرعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيقول معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم بالنار. أي إن وحدوا ربهم سبحانه واستسلموا لشرعه لا يعذبهم بالنار سبحانه وتعالى. الله عز وجل حقه علينا أن نسلم لشرعه، ونحن موقنون بأن فيه الخير، فتكون صدورنا منشرحة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. إن حق الله علينا أيها الإخوة أن نعتقد أن دين الله فيه الخير كله، فما أمرنا الله عز وجل بأمر إلا وفيه مصلحتنا، وما نهانا الله عز وجل عن شيء إلا وفي تركه مصلحتنا، وفي فعله مفسدة عظيمة تقع علينا. فنسلم لدين الله عز وجل وقلوبنا منشرحة، قلوبنا مقبلة. ليس تسليم الإنسان الذي لا يدري إلى أين يسير، بل تسليم الإنسان الذي يعلم أنه على الصراط المستقيم، يكون موقنا وقاطعا أنه بهذا الأمر على صراط الله المستقيم، وأن هذا الصراط عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة، فيه السعادة في الدنيا وفيه السعادة في الآخرة. من الحقوق في الإسلام حق رسولنا صلى الله عليه وسلم، حق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن يعتقد العبد أنه بشر كرمه الله بالرسالة، فهو صلى الله عليه وسلم بشري من البشر، ليس إلها، ولكنه ليس ككل البشر، بل كرمه الله بالرسالة واختصه بالرسالة صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم أجمعين. من حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته، أن تحبه يا عبد الله أكثر من حبك لنفسك، أكثر من حبك لنفسك، أكثر من حبك لنفسك. لا يكمل إيمانك حتى تكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون محبا له أكثر من حبك لنفسك. عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الرجل الصالح المسدد الموفق، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فيقول عمر رضي الله عنه مسلما في حينه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن نصدقه فيما أخبر، فكل خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصدقه ونقبله ولا نرده أبدا ولا نشكك فيه أبدا، وأن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر. فإنه صلى الله عليه وسلم إنما جاءنا بالخير من الله سبحانه وتعالى، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، أي بما بين لنا صلى الله عليه وسلم. فإن طريق الجنة لا يعرف إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من الحقوق في الإسلام حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين اصطفاهم الله لصحبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم سبحانه وتعالى. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، محبتهم من حقوقهم، فإنهم لا يحبهم إلا مؤمن، وتعظيمهم والذب عنهم وعدم القدح فيهم، واعتقاد أن ما وقع منهم من الوقائع إنما وقع بقصد الحق، وهو الذي يعبر عنه العلماء أن ما وقع منهم إنما هو بتأويل، ويكف عما وقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من الحقوق الشرعية العظيمة حق ولاة الأمر، وهذا الحق سأقف معه قليلا لأنه ينبغي أن يوقف معه ولا سيما في هذا الزمان، فإن الشيطان يصد الناس عن هذا الحق، وإن بعض المنحرفين الذين ينتسبون إلى الإسلام، بعض المنحرفين عن طريق الحق في هذا الباب يصدون الناس عن هذا الحق، ويأتون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، فكان ينبغي أن نقف معه وقفة. وقبل أن أتكلم عن هذا الحق أقرر أمرا في غاية الأهمية، وهو أن العلماء مجمعون نقلا وسكوتا على أنه في حال تفرق الأمة وتعدد أقطارها، فإن لكل قطر إمامة، له ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. العلماء مجمعون على ذلك سكوتا ونقلا من زمن الإمام أحمد، بل من قبله إلى يومنا هذا، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك نصا. فكل بلد اليوم له حاكم قائم بالأمر في ذلك البلد، فإنه ولي أمر لذلك البلد، له ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل إن في معنى كلامه: إن الدعوة إلى غير هذا فيها دعوة للفوضى بين المسلمين، وفيها اتهام للمسلمين أنهم من قديم الزمان أنهم على جاهلية، لأنهم ليس لهم إمام بهذه الدعوة، وهي دعوة ساقطة لا يعتد بها، بل كل إمام في قطره هو إمام لذلك القطر، له ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. ومن حقوق ولاة الأمر أيها الإخوة اعتقاد بيعتهم، اعتقاد بيعتهم. فمن كان في بلد لا يحل له أن يعتقد عدم البيعة لحاكم البلد، لوالي البلد، فإن البيعة تنعقد لمن حكم البلد بمبايعة أهل الحل والعقد، ولا يجوز لأحد أن يبيت وهو يعتقد أنه ليس للحاكم في عنقه بيعة بحجة أنه لم يذهب يبايع. فإن من وساوس الشيطان، من وساوس شياطين الإنس والجن، أنهم يوسوسون لبعض الناس فيقولون إنك لم تبايع بنفسك فلا تلزمك البيعة، وهذا من الباطل. فإنه إذا بايع أهل الحل والعقد انعقدت البيعة في أعناق من كان تحت تلك الولاية، وإلا فمتى عرف المسلمون أن جميع المسلمين بكبارهم وصغارهم ونسائهم ورجالهم قد بايعوا أميرا من الأمراء؟ لم يقع ذلك من زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى يومنا هذا، وإنما تنعقد البيعة بمبايعة أهل الحل والعقد. فواجب على أهل البلد أن يعتقدوا أن لحاكمهم بيعة في أعناقهم، وأنه يصدق على من لم يعتقد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والعياذ بالله. ومن حقوق ولاة الأمر طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ولا تستقيم الحال إلا بطاعة ولي أمر المسلمين في غير معصية الله سبحانه وتعالى. جاء ذلك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقرره أئمة السنة، ولا ينحرف عن هذا الطريق إلا منحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الحق ولم يتركه لأحد، بيّنه بيانا شافيا كافيا سد فيه جميع أبواب الشيطان التي يمكن أن يدخل بها على المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك السمع والطاعة أي أنها لازمة لك في جميع أحوالك، في عسرك إذا كنت في هذه الولاية في عسر، أو يسرك إذا كنت في يسر، أو في أمر تنشط إليه، أو في أمر تكرهه، أو رأيت أنهم قد استأثروا بالأموال والوظائف والأعطيات عنك، فإن عليك السمع والطاعة. لا يقول ذلك أحد من الناس، وإنما يقوله سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الرجل فسأل ثانية فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام الثالثة فسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حديث شريف صحيح يهدم قاعدة يؤسسها بعض من لم يعرف السنة، ويقولون إن السمع والطاعة لولي الأمر إنما تكون إذا كان يبذل للناس حقوقهم، ومع أن هذه الدعوة ليست صحيحة على إطلاقها، ليست صحيحة على إطلاقها، فالحقوق ليست ممنوعة على الإطلاق، وإن كان القصور قد يقع كما يقع من الرعية، إلا أنها لو كانت صحيحة وكانت صادقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هدمها من أساسها. اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا بليغا عظيما وحكم حكما متقنا قطعيا، فقال صلى الله عليه وسلم: يقوم فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. الله أكبر أيها الإخوة والأخوات، ما هذا الوصف ومن الواصف؟ إن الواصف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا الوصف؟ إنهم أمراء، ما شأنهم؟ لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقومون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما شأن بطانتهم؟ ما شأن البطانة الخاصة؟ يقوم فيهم رجال القلوب قلوب شياطين والجثمان جثمان إنس، فهم لا يأمرون إلا بالشر. فيقوم حذيفة رضي الله عنه فيقول: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ الله أكبر يا عباد الله، أمر عظيم نتعلمه من هذا السؤال، وهو أن المؤمن إنما يبحث عن الحكم الشرعي، لا ينظر إلى عواطفه ولا ينظر إلى عقله، وإنما ينظر إلى حكم ربه سبحانه وتعالى. حذيفة رضي الله عنه لما سمع هذا الوصف سأل عن الحكم الشرعي: ما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني تسمع وتطيع للأمير ولو أوذيت تحت هذه الولاية. فإن الواجب أن تسمع وتطيع في غير معصية الله. من الواصف أيها الإخوة والأخوات؟ الواصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحاكم أيها الإخوة والأخوات؟ المبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي يجرؤ فيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث في الصحيح لا يمكن رده ولا يمكن هدمه، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لا أحذر تمام التحذير من السخرية مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه لم يوافق عاطفة الإنسان. فإن اليوم نقرأ على الشبكة العنكبوتية ونسمع من بعض الناس من يقول: إن أولئك القوم قوم وإن ضرب ظهرك وجلد وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، من باب السخرية من دعاة السنة الذين يدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وإن من سخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون واقعا في منكر عظيم، ويخشى عليه سوء العاقبة في العاجل قبل الآجل. ذكر الذهبي في السير أن قوما كانوا يسيرون في الطريق من طلاب العلم، وكان معهم رجل فقال كالمستهزئ: ارفعوا أقدامكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. كالمستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فقال كالمستهزئ: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. قال الذهبي: فما برح أن كسرت رجله أن وقع وقد كسرت رجله، إنها العقوبة العاجلة. ينبغي على المؤمن أن يتقي الله وأن يسلم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر تمام الحذر من أن يتبع عاطفته في رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقوم عاطفته ويرد عاطفته إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجمل العاطفة عندما تقاد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. لا إله إلا الله. انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى سوء الحال، بلغ الحال أن يلعن الرعية الراعي، وأن يلعن الراعي الرعية، وأن يبغض الراعي الرعية، وأن تبغض الرعية الراعي. فيقول الصحابة رضوان الله عليهم: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا إله إلا الله. إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أتباع محمد، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصرفكم عنها صارف من الجن أو من الإنس. من حقوق ولاة الأمر حفظ أعراضهم وعدم التعرض لسبهم. فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم السلطان. قام وال وعليه ثياب الرقاق يخطب، وكان في الحضور أبو بكر الصحابي الجليل، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: اسكت اسكت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهان سلطان الله أهانه الله. أبو بكر رضي الله عنه أنكر على أبي بلال أن وصف الأمير بوصف هو فيه، حيث لبس ثياب الرقاق لا يلبسها إلا الفساق. فقال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال له أبو بكر: اسكت. وهذا يدل أيها الإخوة والأخوات على أن الطعن في ولاة الأمر والنيل من أعراضهم فسق ومعصية ومنكر ينبغي إنكاره. ثم بين أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إهانة السلطان سبب لإهانة الإنسان، ولا يزال الناس بخير ما عظموا سلطانهم التعظيم الشرعي من غير إفراط ولا تفريط، من غير إجحاف ولا غلو، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوق ولاة الأمر مناصحتهم بالطريق الشرعي الذي يدفع الفساد ويجمع القلوب على ولاة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العبادة لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الأمر أيها الإخوة يدل على خير عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، بل يقبلهن ولا يردهن، ولا يمنعه من قبولهن حسد ولا غير ذلك، وإنما يقبل ذلك، وهي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ومناصحة ولاة الأمور، والنصيحة لهم والنصح لهم وعدم غشهم ولزوم جماعة المسلمين، فإن جماعتهم تحيط من ورائهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتنظم المصالح في العاجل والآجل. الله أكبر أيها الإخوة. نعم ينصح ولي الأمر، ولكن لا ينصح بالبطولات العنترية ولا بالكلمات المنبرية، وإنما ينصح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده ثم ليخلو به فإن قبلها وإلا فعل الذي عليه. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من العقوق في حق ولاة الأمر أن يعتقد الإنسان بيعة لأمير دون بيعتهم، كمن يبايع أمير الجماعة في بلده أو في بلد آخر، فإن من الناس من يتعدى حاكم البلد وأمير البلد فيبايع لأمير جماعة ما في داخل بلده أو في خارج بلده، ويعتقد أن لذلك الأمير عليه الولاية، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، لا يطيع ولي أمره في بلده، وإنما يطيع ذلك الأمير المزعوم الخيالي الذي وضع لجماعة من الجماعات أو نحو ذلك. وإن ذلك والله من الاعتداء في الحقوق، وإن ذلك والله من العقوق. ومن ذلك أيها الإخوة من الاعتداء في هذا الحق أن يطيع الإنسان غير ولي الأمر على أنه أمير دون ولي أمره، فيقدم طاعة ذلك الأمير على أمير بلاده كما ذكرت في أول الكلام. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. ومن العقوق أيها الإخوة أن يعتقد الإنسان أنه ليس لحاكم بلده في عنقه بيعة. ومن العقوق في هذا الحق أن يعتقد الإنسان أن ولي الأمر القائم ينبغي الطعن فيه وينبغي الكلام فيه، وأن عرضه أحلى من عرض الكافرين، كما يفعل بعض من لم يعرف طريق الحق من المنتسبين إلى الإسلام. هذا أيها الإخوة قليل مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحق، وسار عليه أئمة السنة، وفيه الخير الكثير، وينبغي علينا أن نتنادى به، لا سيما في هذا الوقت الذي برزت فيه فتنة ظهرت برأسها تخالف الحق الشرعي في هذا الباب. فينبغي عليكم معاشر طلاب العلم أن تبينوا هذا لعامة الناس، وألا تأخذكم في الله لومة لائم. نعم إن بعض الناس قد يحب منك العنترية، قد يحب منك أن تظهر بطولة وليست بطولة، أن تتكلم في ولاة الأمر، لكنك يا طالب العلم يجب أن تعلم أنك ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ووالله لن ينفعك أحد من الناس، لن ينفعك أحد من الناس إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإنما الذي ينفعك أن تكون سرت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الحقوق الشرعية، وسأختصر اختصارا بينا، حق العلماء. العلماء في هذه الأمة هم سفينة النجاة، لأنهم يبينون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحقهم توقيرهم والذب عن أعراضهم والاستغفار لهم ومعرفة حقوقهم والرد إليهم. الله عز وجل يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حال المنافقين أيها الإخوة أنهم كما أخبر الله عنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تصدروا به هم أو ردوه إلى الصغار من طلاب العلم وتصدروا به. أما حال أهل الإيمان فإنهم يردون الأمر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وإلى أولي الأمر، وهم هنا العلماء بالسنة، لأن الرد إليهم رد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي علماء؟ إنما هم أهل الاستنباط، العلماء الكبار، الكبار في سنهم، العلماء الكبار في علمهم، الذين عرفوا السنة وأصلوها وقعدوها وقرروها وبينوها، أولئك ينبغي أن نرد الأمر إليهم وأن نعلق الناس بهم وأن نعلم الناس أنه ينبغي الرجوع إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نستغفر للعلماء وأن نعرف لهم حقهم وأن نذب عن أعراضهم. من الحقوق الشرعية حق الوالدين ببرهم والإحسان إليهم وإيصال كل خير إليهم، وتكون طاعتهم من برهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. من الحقوق الشرعية حق الأقارب بصلة الرحم، وصلة الرحم أمرها عظيم وشأنها عظيم، ينبغي على المسلمين أن يتنبهوا لها في هذا الزمان الذي كثرت فيه القطيعة. ولأن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فيقول الله عز وجل لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وهذا أمر عظيم جدا وبابه عظيم. من الحقوق الشرعية حق الزوجين بأن يؤدي كل واحد منهما حق الآخر أداء كما يريد الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. الله أكبر أيتها المسلمة، ألا ترين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذا القسم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فالمرأة الصالحة المباركة تؤدي حق زوجها لأن الله عز وجل قد شرع لها ذلك. وضابط هذا الحق هو قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا باب يحسن بالمسلمين أن يتفقهوا فيه. من الحقوق الشرعية حق الجار إكرامه بشتى أنواع الإكرام والصبر على أذاه. خير الجيران عند الله، خير الناس عند الله خيرهم لجاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيركم لجاره. وما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه. من عظيم ما وصى به جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحقوق الشرعية حق المسلم على المسلم، وهي حقوق بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. هذه أيها الإخوة بعض الحقوق التي عرضتها، وإنما أردت أن أشير إلى الأصول الكلية، وهي أن ديننا أيها الإخوة والأخوات دين الوفاء بالحقوق، دين ينهى عن العقوق، وإن كل حق له وفاء ويقابله عقوق. ينبغي على المسلم أن يحرص في كل حق على الوفاء، وأن ينتبه وأن يحذر تمام الحذر من العقوق، وأن يعلم أن أداء الحقوق إنما هو من شرع الله سبحانه وتعالى، فليس أمرا زائدا، وليس قدرا زائدا، وليس من فضول الأمور، وإنما هو من شرع رب العالمين يؤديه الإنسان. ولذلك يستوي فيه السر والعلن، يستوي فيه السر والعلن، يستوي فيه حال الرغبة وحال عدم الرغبة. المسلم يؤدي الحق سواء كان صاحب الحق حاضرا أو كان صاحب الحق غائبا، المسلم يؤدي الحق سواء كان قويا أو كان ضعيفا، يؤدي الحق لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى، فيستوي عنده في ذلك الحق السر والعلن. علينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نعتز بديننا، فوالله ما من خير إلا وهو فيه، وأن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمن والسعادة للفرد، والأمن والسعادة للجماعة، والأمن والسعادة للدولة، والأمن والسعادة لولي الأمر. فمن لزم السنة فليبشر بالخير من رب العالمين، فإنها خير كلها. علينا أيها الإخوة أن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن ننظر إلى الناس بميزان الشرع، وأن لا ننظر إلى الشرع بميزان الناس، أن نبذل للناس ما يصلحهم بما ثبت في شرع رب العالمين، وأن لا نتلون فيما نقوله للناس من أجل ما يطلبه الناس، وإنما نحمل الناس على الخير، فإن في ذلك النصح لجميع المسلمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يكرمنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا عليها. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ربنا يا رحمن يا رحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل الخير في قلوبنا وديارنا، وأن تجمع بين الراعي والرعية في بلادنا وبلدان المسلمين على خير يا رب العالمين. اللهم اجعل الرعاة خيرا لرعاياهم يا رب العالمين، واجعل الرعية قائمين بحقوقهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الوفاء، اللهم اجعلنا من أهل الوفاء، ونعوذ بك ربنا أن نكون من أهل العقوق. اللهم يا ربنا أنزل البركة والخيرات في ديارنا وديار المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء، فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين، واكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم من علمته من المسلمين على السنة فثبته عليها يا رب العالمين، ومن علمته من المسلمين قد أخطأ طريق السنة، اللهم فاهده صراطك المستقيم، اللهم فاهده صراطك المستقيم، اللهم فاهده صراطك المستقيم. والله ربنا أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.